السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. 2000 يقول إن الحج الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخضوع لسيطرة الولايات المتحدة والترويكة الأوروبية واتخاذ قراراتها طبقا لإملاءات هذه الدول. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد قال إن قرارات الوكالة سياسية ومخطط لها، بعدما وضع مديرها رافائيل غروسي الوكالة تحت تصرف كيان الاحتلال، مضيفا أن الوكالة الدولية تسمح لتل أبيب باستغلال القوانين الدولية وانتهاكها. كما دعا خطيب زاد مدير الوكالة الدولية إلى التركيز على الأطراف التي لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي ووزير الثقافة والسياحة والأثار العراقي حسن ناظم على التعاون الشامل في مسار تطوير وتعميق العلاقات الثقافية والفنية والدينية بين البلدين. وأضاف إسماعيلي خلال لقائه بنظيره العراقي في طهران إنه بناء على الاتفاق الذي سيوقع بين الطرفين ستوفر تسهيلات جديدة في مجال الزيارة من قبل الجانب العراقي لمشاركة المواطنين الإيرانيين في مراسم مسيرة 40. من جانبه قال الوزير العراقي إنه تم الاتفاق على تنظيم أسابيع ثقافية وفنية في البلدين، كما سيقام أسبوع الفيلم الإيراني في بغداد في القريب العاجل. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن الحشد حمى الدولة من السقوط وسيبقى مدافعا عن وحدته وسيادته. وخلال كلمة في الذكرى 8 لتأسيس الحشد قال فالح الفياض أن الحشد الشعبي تعرض لأنواع الدسائس والمؤامرات وكان آخرها استشهاد قادة النصر، مشددا على تمسكه بالسلاح وهو الهدف الرئيسي الذي تأسس من أجله. كما أكد أن الحشد الشعبي سيبقى حاميا للعراق مع باقي القوى ولن يكون طرفا سياسيا في أي معركة. شهدت مناطق بالضفة الغربية المحتلة مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اعتقلت 12 مواطنا منهم أسرى محررون. وفي نابلس أطلق المقاومون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة واعتقلت شقيقين عقب مداهمة منزلهما في المخيم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين خلال اقتحامهم لقرى في نابلس ورام الله والبيرة والخليل ومخيمة طول الكرم وبلدة سلواد وقباطية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي تمكن من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف بقصف صاروخي في منطقة دونيتسك. وقالت الوزارة في بيان لها أن الطيران استهدف خلال الساعات الماضية موقع قيادة للجيش الأوكراني ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات قرب دونيتسك، إضافة إلى تدمير 63 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية. وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات دون طيار في نيكولايف وخاركوف، بما في ذلك طائرات من طراز بيرقدار. استبدلت قوات سوريا الديمقراطية راياتها في رفاي الرقة والحسكة بالأعلام السورية والروسية بعد اتفاق أبرمته مع دمشق على خلفية العملية العسكرية التركية المحتملة شمال البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قوات سوريا الديمقراطية قسد تستبدل راياتها في ريفي الرقة والحسكة بالأعلام السورية والروسية عقب اتفاق أبرمته مع الجيش السوري بعدما أبلغها بأن النظام التركي قد يشن عدوانه خلال 72 ساعة، حيث تؤكد المصادر أن قسد رفعت أعلام الدولة السورية على أسطح 16 مقرا ونقطة عسكرية لها في ريفي الرقة والحسكة الشمالي قرب خطوط التماس مع المجموعات المسلحة التابعة للجيش التركي خلال الساعات القليلة الماضية. وبحسب مصادر مطلعة وأخرى إعلامية، فإن عملية رفع الأعلام جاءت بموافقة مسبقة من ضباط الجيش السوري الموجودين في اللواء 93 في ريف الرقة الشمالي عقب اجتماع جمعهم مع متزعمين من قسد في اللواء للموافقة على طلب قسد. وأكدت المصادر أن قسد أخفت أعلامها عقب تحليق طائرات استطلاع تركية برفقة طائرات حربية في أجواء بلدتي تلتمر وأبو راسين شمال الحسكة وبلدة عين عيسى شمال الرقة بشكل مكثف خلال الساعات 24 الماضية. ويقول مراقبون للوضع شمال وشمال شرق سوريا إن المعطيات المتوافرة تدل على أن روسيا لم تعطي الضوء الأخضر للنظام التركي بشن أي عملية عسكرية باتجاه مدينتي منبج وتل رفعت. في المقابل نقل موقع ميدل إيست مونيتور الأمريكي عن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف قولها إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لإقناع تركيا بالتراجع عن عملية عسكرية محتملة في شمال سوريا. في هذه الأثناء يجدد الأهالي في المناطق التي تنوي تركيا مهاجمتها استنكارهم للعملية التركية المحتملة، وجدد أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال وقفة احتجاجية مطالبهم بخروج القوات التركية ومسلحيها من التنظيمات الإرهابية من سوريا، داعين إلى التكاتف والتصدي لمحاولاتها العدوانية باحتلال المزيد من الأراضي وترويع سكانها الآمنين.
سوريا الحبيبة ونحن في المنظمات.
أظهرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا تقاسم الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد وحزب النهضة الحاكم بقيادة الرئيس ماكرون المرتبة الأولى، فيما جاء حزب التجمع الوطني في المرتبة الثالثة. ومن المنتظر أن يحتدم الصراع في جولة الإعادة بين الاتحاد الشعبي وحزب النهضة التي تتوقع الاستطلاعات أن يحتل أكبر عدد من المقاطع. وحصل حزب النهضة في الدورة الأولى على 25.70% من الأصوات مقابل 25.64% لصالح الاتحاد الشعبي. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية، مبينا أن المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأمريكي ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع كيان الاحتلال. وعرب عون عن أمله في أن تتحقق المحادثات تحريكا للمفاوضات، مشيرا إلى الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية. كما أعلن رفض بلاده للتهديدات الإسرائيلية مشددا على أن العدو الإسرائيلي يتصرف خلافا للقوانين والقرارات الدولية، مستغلا سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الأمن. وأخيرا أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع جديد. ويأتي هذا القرار الذي سيطبق اعتبارا من اليوم ليكون ردا على رفض الرئيس قيس سعيد التجاوب مع مطالبهم. وكان القضاة قد أعلنوا الاثنين الماضي الإضراب للمرة الأولى ردا على قرارات سعيد والتي وصلت ذروتها مع إصداره مرسوما يقضي بإعفاء 57 قاضية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. تحية جميلة ملؤها الفعالية والنشاط. وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. أما موضوع لقاء اليوم من عالم المرأة، وهو من هي الزوجة المادية؟ المواضيع التي سوف نتحدث بها، وهي ما هو تعريفكم للزوجة المادية، وما هي مواصفات الزوجة المادية؟ ما هي الأضرار التي تلحق بالمرأة وأسرتها وزوجها إن كانت زوجة مادية بحتة؟ وما هي الطرق للتعامل الصحيح مع الزوجة المادية؟ وهل يمكن تغيير هذه الحالة الأخلاقية؟ كيف تساهم وسائل الإعلام والحياة العصرية في ازدياد هذه الحالة لدى الفرد بشكل عام؟ ماذا علينا أن نفعل لنقي أنفسنا ونساءنا منها؟ نعم، إن شاء الله كل هذه المواضيع سوف نتحدث بها إذا سمح وقت البرنامج، ولدينا فقرات منوعة وكذلك مشاركاتكم عبر الواتساب، مشاركاتكم الصوتية نستمع لها ونستمع إلى حديث الضيوف. والآن لننتقل إلى بداية الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم. الزوجة المادية هي بشكل عام الزوجة المتطلبة جدا التي لا تقدر ظروف زوجها المادية أو قدرته على تلبية متطلباتها، والتي تفتعل الخلافات والمشاكل مع زوجها عند عدم تلبية هذه المتطلبات، ولا تعير أهمية لباقي نواحي الحياة الزوجية. بالمقابل تظهر هذه الزوجة المحبة والود لزوجها عندما يكون قادرا على تلبية احتياجاتها فقط. هنا تكون الزوجة مادية وتعيش مع زوجها مقابل تلبية متطلباتها ورغباتها، لكن من جهة أخرى قد لا تكون هذه الزوجة سيئة أو غير صالحة، فمن الممكن أن تكون هذه الزوجة تملك صفات إيجابية ولكن يغلب عليها الطبع المادي، فلا تكون قادرة على إعطاء أي شيء إيجابي بالعلاقة الزوجية دون أن يكون هذا العطاء له مقابل مادي. في بعض الحالات أعزائنا الأفاضل هنالك أسباب وراء تحول شخصية الزوجة من شخصية عادية إلى شخصية مادية. من هذه الأسباب أوضاع وظروف الزوجة في الماضي، فقد تصبح الزوجة مادية بسبب ذلك. لذلك إذا كان الزوج لا يعرف عن كيفية التعامل مع شريكة حياته التي تتصف بحب المادة، فإنه قد يجهل السبب الذي جعلها كذلك. فإذا وجد أنه سبب أو سلوك مؤقت، فذلك يعني أنها ستعود إلى طبيعتها في وقت لاحق. أما إذا كان السبب متعلقا بظروف حدثت في الماضي، فعليه أن يعرف أن هذه الحالة ستبقى مستمرة معها. فالحياة الزوجية بشكل عام تقوم على مبدأ التشارك، تبدأ من مشاركة اليوميات وصولا إلى جميع المسائل الشخصية ومنها المال. غالبا ما يتشارك الزوجان في شراء احتياجات المنزل ودفع أقساط المدارس وأجور النقل وغيرها من الاحتياجات التي يجب دفعها، لذلك يتم تشارك رواتب الزوجين لتغطية هذه الاحتياجات. ولكن كيف يتم التصرف في حال كانت الزوجة مادية؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة من أهم المحاور التي سنتطرق إليها في لقائنا لهذا الأسبوع من عالم المرأة.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل مع البرنامج وكذلك لإبداء الآراء أو هناك مشاركات حول الموضوع، أرقام الهواتف هي 2201-3762، أما الرقم الثاني وهو 2201-3768، الرقم الأخير 2201-3848. مع العلم أنا مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية أو لديكم سؤال حول الموضوع، فأنا أنتظر بفارغ الصبر مشاركاتكم عبر الواتساب الرقم 0098 9388-78-4050. نعم، في بداية الحديث لهذا اللقاء من عالم المرأة، من هي الزوجة المادية؟ طبعا الطبيعة المادية للزوجة من الأمور التي ستصيب الرجال بالإرهاق، لذلك بعض الأحيان يحاول الرجال التعامل معها بذكاء وحنكة، لأن الشخصيات المادية في العموم شخصيات غير قابلة للتعامل معها، لأنها شخصيات تهتم بالمادة فقط، التي تعتبر المادة هي زائلة، بينما لا تركز طبعا هذه الشخصيات على الأشياء المعنوية والباطنية، والتي تستدعي في بعض الأحيان أن يكون الإنسان لديه قوة بصيرة عالية، قوة بصيرة عالية كي يستطيع إدراكها. أما من يهتم بالمادة فحسب ويغفل عن الجانب الباطني الجوهري، هو شخص طبعا سطحي البصر والبصيرة، لأنه في بعض الأحيان تبهر عينيه المظاهر البراقة، وكذلك تعمي بصره وبصيرته زينة الحياة وزخرفها. طبعا نحن في هذا اللقاء لا ندعو إلى الزهد في الحياة، ولكن ندعو إلى التأمل في طبيعة الأشياء، عدم النظر للأمور المادية فقط، ولكن طبعا وضع في الاعتبار الأمور المعنوية أيضا. للتعرف أكثر حول هذا الموضوع ومن هي الزوجة المادية، طبعا التقينا بالدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق، وتكلمت عن الموضوع. لننتقل إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وطاب مسائكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو بشكل عام، ما هي الصفات الزوجة المادية؟ وما هي سلبيات أن تكون الزوجة مادية وكثيرة المصرف؟
أنواع الشخصيات، منها الشخصية المادية، منها الشخصية الدينية، منها الشخصية المتفائلة، منها الشخصية المغرورة، أكيد أنواع، ومن هاي الأنواع ممكن أن تكون شخصية مادية. فلكل شخص له شخصية خاصة ممكن أن تتجه باتجاه اللي تمثل الشخصية. مثلا الشخصية المادية ما تغريها انه تسمع اشياء فنية او تسمع اشياء ثقافية، بقدر ما ممكن ان يجذبها المال وسماع البورصات وسماع الحالات الاقتصادية، فمنها اكيد تكون للرجال والنساء، لكن ممكن ان تكون المرأة أو الزوجة ممكن أن تكون من هذا النوع من الشخصية، تكون شخصية مادية. حتى بانتقاء زوجها، ما راح تنتقي زوج أو ما راح تقبل بزوج إذا ما تعرف الماديات اللي يمتلكها وعلى أساسها أنه تقبل أو ترفض. فأكيد راح تتعامل مستقبلا مع الزوج بهذا الاتجاه، بالاتجاه المادي، وكأنه داخل مشروع تجاري، أما يكون إلى ربح أو ممكن أن يخسر، لكن دائما تضع أنه هي دائما لابد أن تربح. وهذه من أصعب الشخصيات، لأن خاصة بالعلاقات الزوجية، العلاقات الزوجية أو الأسرة تحتاج تكاتف الرجل والمرأة على متطلبات الحياة، على ظروف الحياة، على الأحوال اللي يمرون بها الزوج والزوجة والأسرة. إذا لم يكن هناك تبادل وهناك مسؤوليات وهناك تحمل مسؤولية وتضحيات، لا يمكن أن تستمر الحياة. فلهذا أنه الزوج عندما يرغب بانتقاء زوجة لابد أن يكشف ما نوع شخصيتها، يعني هل هي شخصية مادية؟ بس يقولون كيف أنه نعرف أنه هاي شخصيتها مادية؟ فترة الخطوبة من أهم فترات الحياة الزوجية، لأن راح تنكشف بها سلوكيات الجهتين، الإيجابية والسلبية، فمن خلال أنه زج الآخر بمواقف حياتية، يعني ادخاله بتجارب، فهاي هي راح تكشف معدن الإنسان. فمن السهولة أن يكشفها الزوج أو تكشفها هي الزوجة، أنه هذا الزوج مادي أو الزوجة مادية، وعلى أساسها هل هو باستطاعته أن يتقبل الزوجة المادية بمتطلباتها بتفكيرها المادي، أم يرغب بزوجة غير هذه الزوجة، اتجاهاتها ميولها تفكيره غير هذا التفكير. تلاحظين انه من الصعوبة انه التكيف مع زوجة داخل العلاقات الزوجية والتوافق مع زوجة مادية، لان تفكيرها راح يكون فقط بالمادة وكيفية الكسب وكأنها مشروع او تجارة، ولابد انه لا يمكن ان تخرج خاسرة من هذه التجارة. وتلاحظون اغلب الزيجات حاليا بسبب الوضع الاقتصادي أصبحوا تتحول شخصية المرأة إلى شخصية مادية، تبدأ تختار الزوج على وفق المادة والأموال وما يملك، بعيدا عن الأخلاقيات، بعيدا عن مستوى الثقافي، بعيدا عن مستوى أسري، بعيدا عن مستوى تحصيلي، ما يهم، المهم المادة وما يملك. وهنا تكمن المشاكل والكارثة عندما تكون اختيار الزوجة لزوجها أو شريك حياتها بالمستقبل على أساس الماديات. مثل هكذا علاقات تنتهي بسرعة بسبب استنزاف ما يملك الطرف الثاني من ماديات أو أموال قد تكون هي لبناء المستقبل، لضمان أطفالهم، لضمان حياتهم، وبالتالي راح يكون خسارة بالعلاقات الزوجية. شكرا لكم.
نعم، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة.
نعم، نشكر الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق حول حديثها عن الموضوع. تحدثت الدكتورة شيماء وذكرت نقطة في الحديث حول الزوجة المادية، أنه في بعض الأحيان الزوج أو الذي يخطب المرأة في البداية أنه يضع المرأة تحت الاختبار إذا كانت مادية أو غير مادية. في بعض الأحيان يكتشف هذه النقطة من خلال الحديث معها، من خلال تصرفاتها. لكن إذا حدث الزواج ويكون مثل هكذا صفات تتصف بها المرأة وهي المادية، فيجب أنه بالنسبة للزوج يعرف كيف يتعامل مع شريكة حياته التي تتصف بحب المادة. في بعض الأحيان يجب أن يكتشف السبب الذي يجعل المرأة تتصف بهذه الصفة، فإذا وجد السبب قابل للتغيير يعتبر في بعض الأحيان سلوك مؤقت لهذه المرأة، فبذلك يعني أنه ستعود إلى طبيعتها بها في وقت لاحق، لكن في بعض الأحيان هذا السبب متعلق بظروف حدثت في الماضي، مثلا جعلت المرأة مادية هذه الظروف، فعليه أن يعرف أن هذه الحالة ستبقى مستمرة معها، لذلك يجب تغيير هذه الحالة بعدة طرق إن شاء الله نتحدث بها مع ضيفة البرنامج، وكيفية تغيير هذا السلوك الثابت إذا وجد في شخصية المرأة. طبعا ننتقل الآن إلى رسائلكم عبر الواتساب. هناك رسالة للأخت أم علي من البحرين، وأنا أدعوكم أيضا بإرسال الرسائل عبر الواتساب. رسالة الأخت أم علي من البحرين تقول: يتنوع المجتمع ومشاكله وأسبابها، فهناك الزوج المادي وكذلك الزوجة المادية، وغالبا ما يكون الطرف الآخر مغلوبا على أمره لأنه لا يريد أن يخسر العلاقة ربما أو لأي سبب آخر. عموما الشخص المادي أو الشخصية المادية ترى في بعض الأحيان الأسلوب أسلوب الأخذ فقط هو هذا الأسلوب في الحياة الزوجية، وتختلف الوسائل عند هذه الشخصية، فبعضهم لديه لسان جميل وكلام أيضا طبعا لسان ناعم وكلام جميل يستنزف جيب الزوج أو جيوب الآخرين، وبعضهم يستخدم أسلوب القوة أو العصبية. طبعا تطرح الأخت أم علي سؤال للضيفة، إن شاء الله سوف نطرح هذا السؤال للأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وسوف تجيب على هذه على هذا السؤال إن شاء الله عندما تكون معنا مباشرة على الهواء. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة، وأنا أنتظر رسائلكم عبر الواتساب. الآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، ونتمنى من مستمعينا الأفاضل أن يكونوا من الزوجات غير الماديات إن شاء الله، إن شاء الله يصلون إلى السعادة المبتغى والتي يتمنونها ويرجونها بإذن تعالى. أعزائنا، على كل رجل أن يتعلم الأسرار الخفية للتعامل مع الزوجة المادية، هذا ما تقوله خبيرة العلاقات الأسرية الأستاذة شيماء محمود إسماعيل، وتشير إلى أن النساء كما الرجال أنواع وطبائع، منهن من تكون طبائعها مقبولة ومنهن من تفوق عيوبها أي مميزات. كما تقول هذه الخبيرة إن من هذه الأنواع المرأة المادية، والتي يجب على الرجل أن يتجنبها لأنها ستكون مصدر إزعاج له، ولن تكون الشراكة الزوجية بينهما ناجحة أبدا. وأوضحت الأستاذة شيماء محمود إسماعيل أنه على الرجل أن يتجنب قدر الإمكان هذه الشخصية، لأنها ليست مادية فقط فيما يتعلق بالأموال، بل أيضا ستكون مادية في مشاعرها وتصرفاتها، فهي تفضل الأخذ فقط دون العطاء، كما أنها لا تستطيع إخفاء مشاعرها في تحقيق هدفها الأساسي من الرجل، وهو جمع الهدايا والأموال دون أن تهتم بأي شيء آخر، وهو ما قد يسبب دمار الأسرة فيما بعد. وأضافت أنه إذا وجد الرجل نفسه وقع في حب امرأة مادية ولا يستطيع الابتعاد عنها، لكنه في نفس الوقت لا يرغب في أن يصبح فريسة لماديتها، فعليه في البداية أن يأخذ حذره من كل مطالبها وألا يلبيها جميعا، بل عليه أن يعقل أي المطالب أهم وأيها يمكن تأجيله، كذلك يمكن أن يرفض بعض مطالبها دون أن يدخل في جدال ونقاش معها، وكذلك اختلاق بعض الحجج البسيطة التي تساعده على تأجيل تحقيق هذا المطلب على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة ألا يظهر أمامها امتلاكه لأي نقود تكون فائضة عن حاجته، لأن هذا الأمر سيجعلها تطلب شراء أي شيء حتى وإن لم تكن في حاجة له. شكرا لكم أحبتنا الكرام، ولكم مني أطيب المنى والتحايا.
تحية لكم من جديد في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. طبعا سوف نتحدث الآن في هذا اللقاء لبعض الصفات التي تتصف بها المرأة المادية، وإن شاء الله الأستاذة نسرين نجم تتحدث عن الصفات الأخرى. في بعض الأحيان تكون المرأة المادية من صفاتها أولا الغيرة من الآخرين. طبعا الغيرة هي من أهم الصفات التي تجعل الزوجة تنظر بنظرة مادية، حيث قد يكون عمل الزوج متواضع ولا يؤمن دخلا كبيرا. بنفس الوقت تكون حالة بعض الأصدقاء المقربين أفضل مادية. هذه النقطة طبعا تركز عليها المرأة وتجعلها سبب للشعور بالغيرة من هؤلاء الذين هم محيطين لها، لأنها تريد أن تكون مثلهم، قادرة على شراء أفضل الملابس والخروج إلى الأماكن الفاخرة بغض النظر عن قدرة زوجها على تأمين هذه المتطلبات. وهناك أيضا صفات أخرى. الآن انضمت إلينا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، على الهواء مباشرة. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لك يا عزيزتي والجميع المستمعين الكرام.
وأنا أحييك أيضا، أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء المباشر من هي الزوجة المادية. طبعا قبل انضمامك إلينا تحدثنا حول صفة واحدة من مواصفات الزوجة المادية، وطبعا نطلب منك ذكر الصفات الأخرى وما هو تعريفكم للزوجة المادية وما هي مواصفات الزوجة المادية. طبعا تحدثنا حول أنه تكون تتصف بالغيرة من الآخرين.
نعم، يعني بداية عندما نتحدث عن موضوع الزوجة المادية أو التي لا تهتم إلا بتحقيق رغباتها وبتحقيق الأمور التي تريدها بغض النظر عن المصلحة العامة للمؤسسة الزوجية، هنا نتحدث عن خلل داخل الحياة الزوجية. نحن كما نعلم بأن مؤسسة الزواج هي عبارة عن شراكة، عن تعاون، عن تفاهم وانسجام. وإذا لم يكن هذا الأمر، ممكن أن نصل إلى المودة والرحمة التي تحدث الله عنها عز وجل في كتابه الكريم، وحتى كل الديانات السماوية تحدثت عن هذا الموضوع. فإذا هناك خلل، وهذا الخلل الذي من أحد عناوينه، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الأمور التي تصيب الخلل أو التكسر داخل الأسرة، ولكن عندما نتحدث عن موضوع المرأة المادية هو عنوان مهم جدا. لماذا؟ لأن هذه المرأة هي متطلبة، أنانية، لا تفكر إلى بنفسها إلا بتحقيق، يعني هي المرأة التي تسعى إلى تحقيق كل ما تريده بغض النظر عن وضع زوجها المادي أو حتى عن الواقع الذي تعيشه. وهذا للأسف يعني نعيشه في الوقت الحاضر في كثير من البيوتات، وقد وصلت الحالة إلى الطلاق عند بعض الأسر، وهذا شيء مؤسف جدا، لأن الضحية تكون هي الطفل، تكون تخلفل هذه أو تفكك هذه الأسرة هذه المواد. فبالتالي عندما نتحدث عن المرأة المتطلبة التي تريد كل شيء، كل ما تراه، يعني وحتى أن المشكلة والأزمة الخطيرة هي أنها تبتعد عن زوجها وتوجه له أحيانا الكلام القاسي الجارح، الإهانات، بأنك، وهذا ما حصل مثال منذ فترة مع أحدى السيدات، يعني كلام جد يعني جارح، لأنه لم يحقق رغبتها بأنها تريد أن تشتري سيارة. وهو يعني أنتم تعلمون حال لبنان بأي حال اقتصادية ومعيشية خانقة نمر بها، فلم تجارب وضع العام الأمر الذي أدى به إلى الطلاق. فإذا هذا النصر، ولما وعندما في بعض الحالات عندما يلبي الرجل الزوج ما تريده هي، تتوجهه بالكلام اللطيف والكلام الهادئ والمودة والرحمة، وكأن الحب مرتبط بالمال، وهنا الخطورة الكبيرة. هنا لم تفتح، يعني هنا لا يمكن التحدث عن زواج ناجح، بل نتحدث عن شركة تجارية بكل ما للكلمة، للمعنى.
طيب أستاذة نسرين، يعني يرى البعض أنه تتحول بعض النساء من زوجة عادية في بداية الأمر إلى زوجة مادية بسبب بعض الأسباب أو الظروف، ما هي الأسباب التي تجعل الزوجة مادية واستغلالية أو ما يقال عنها كثيرة المصروف؟
هناك شقين للإجابة عن هذا السؤال. الشق الأول يتعلق أنه لربما هذا الرجل عندما اختار شريكة حياته لم ينتبه لهذا الأمر، لربما يكون عندها منذ البداية، ولكن للأسف نحن في أغلب الأحيان الكثير من المتزوجين يتفاجؤون بمواصفات شريك حياتهم تحت عنوان ما كنا عارفينه هيك. طب مرحلة الخطوبة كيف عم تتعرف عليه الآخر؟ هذا أمر لربما هي تلقت تربية قاسية مليئة بالحرمان، بالظلم، بالاضطهاد، بالبخل، أو حتى بالإسراف الكثير. يعني هو يا البخل يا الإسراف يؤدي إلى هذا الأمر، وحتى الحرمان العاطفي والحرمان الاقتصادي والمعيشي، كل هذه العناوين وكل هذه النقاط تؤدي إلى أن تكون المرأة هكذا. أما الشق الثاني من الإجابة لربما قد يكون حصل معها هذه، أو بالأحرى تقصدت أن يكون هذا الأمر لعدة أسباب، منها قد يكون الرجل هو معنف لها، معنف حتى من ناحية ليس فقط الاقتصادية بل حتى الجسدية، يعني يهينها، يضربها، غير ذلك، فهي تلجأ إلى هذا الأسلوب كمحاولة مثل الميكانيزم بالضبط،
يعني تعتبر كرد فعل من المرأة.
نعم، كرد فعل، أحسنتم. أو أحيانا قد يكون الرجل بخيل وهي تريد أن تحصل لكي تحمي على ما تريد، لكي تحمي أطفالها من أي شيء يعني قد يحرمهم منها، فهي لا تريد أن تعيد التجربة التي مرت بها. وأحيانا كثيرة الأسباب هي الغيرة، يعني مثلا قد أرى بأن هذه الجارة أو قريبتي قد مثلا اشترت ثيابا ما لأنها تمتلك قدرات معينة، فتلجأ أيضا إلى هذا. الغيرة هي أحد الأسباب والعوامل لدى الكثير من السيدات، سيما أولئك اللواتي لا يمتلكن الثقة بالنفس، والأهم من الثقة بالنفس والتصالح مع الذات، ألا وهو السر وإكسير الإنسان الناجح، القناعة.
نعم.
عندما تغيب هذه القيمة الإنسانية عن الإنسان، هنا تفقد كل الاعتبارات، وبالتالي يتحول إلى إنسان استهلاكي مادي لا إنتاج. فإذا هناك جملة من العناوين والعوامل التي تؤدي إلى هذا الحالة.
طيب أستاذة نسرين، ذكرتي عدة أسباب لتجعل المرأة مادية. طبعا في بعض الأحيان ذكرنا بداية الحديث لهذا اللقاء أنه إذا كانت الأسباب تعتبر مؤقتة فتكون الزوجة قابلة للتغيير عن طريق الزوج مثلا، في بعض الأحيان تكون هذه الصفة ثابتة عند الزوجة، كيف يتصرف الزوج في هذه الحالتين؟
يعني أولا يجب معرفة الأسباب التي أدت الزوجة إلى التصرف بهكذا السلوك. إذا كنا نتحدث انطلاقا من الشقين الذين تحدثنا عنهما قبل قليل، إذا كان شيء منذ التنشئة الأسرية وبالتنشئة العائلية، عليها أن يشعرها بالأمان، عليها أن يتشاركا باتخاذ القرارات المالية، أن يضعا الميزانية المناسبة حتى يشعر بالأمان العاطفي وليس فقط الأمان الاقتصادي، أن يعطيها الثقة، أن يجعلها ويدفعها لتحمل المسؤولية من شيء. مثلا الآن أنت صرفت المال على شراء مثلا منديل، بينما نحن بحاجة إلى أن يكون هناك دواء لهذا الطفل. يعني هنا يحدد الأولويات، يحدد الأهم، وبطريقة وبأسلوب إرافة وبأسلوب بعيد عن الروتينية، وأن يشعرها دائما بالحب، بالعاطفة، بأن هناك الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تؤثر كثيرا في هذا المجال. هذا في الشق الأول. في الشق الثاني، إذا كان هو بخيل، البخيل لا حبيب له. يعني هنا يبدو يتغير، لا يقدر يغير.
إذا ما هو قابل
للتغيير لا يمكن. من أصعب الصفات الموجودة عند الإنسان أن يكون بخيلا، لأن البخل لا يقتصر فقط على الجانب المادي بل أيضا على الجانب العاطفي وهنا الصعوبة الكبرى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى
تفضلي أكمل الحديث.
أما من الناحية الأخرى يعني مثلا قد ربما الغيرة عندما يمدحها ويشعرها بأنها هي الأساس وبأنها الأجمل، يعني أحيانا في رجال كثير ما يسمحون لما بيكونوا عم بيحضروا على شاشات التلفزيون بعض الممثلات أو غير ذلك، يعني يواجهنا كلمات جارحة للمرأة بأنها هذه امرأة وأنت امرأة، يعني وكأنه هو يعني ما شاء الله عليه. فبالتالي هنا يجب يعني دائما نقول الكلمة هي مفتاح القلب، الكلمة هي التي تحل الكثير من المشاكل والعقد، لذلك وفي الفصل كانت الكلمة. فلذلك عندما نتحكم بهذه الأمور ونتصرف بذكاء وليس بدهاء يمكن أن نصل إلى البر الأمان، ويمكن أن نحمي هذه السفينة من أن تغرق، لأنها انغرقت لم يغرق شخص واحد بل كل من في هذه الأسرة سيغرق معه.
نعم. طيب أستاذة نسرين، هناك الأخت أم علي من البحرين أرسلت بسؤال عبر الواتساب، تقول في بعض الأحيان تستخدم الزوجة اللسان الناعم والكلام الجميل من أجل استنزاف جيب الزوج أو جيوب الآخرين في بعض الأحيان، وبعضهم يعني بعض الزوجات تستخدم أسلوب العصبية أو القوة. سؤالها من حضرتك، كيف نستطيع أن نصحح فكر هذه الشخصية؟ ما هو السبيل لذلك؟ نعم. يعني لحل هذه المشكلة باستخدام الطرق والأساليب المختلفة من قبل الزوجة
للحصول على ما تريده،
للحصول
يعني
على المادة.
إذا كان الأمر يعني يتطلب بأنها تحصل على مادة، ولا مديرش في حاجة إذا كان الرجل الزوج وفعل الزوج رجل بكل معنى الكلمة من معنى أن يشعرها بأي نقص، بل بالعكس هو يؤمن لها ما تريده من دون أن تسأل. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية لا تحتاج لا إلى دهاء ولا إلى ذكاء، مفترض أن تتحدث معه بطريقة مباشرة عما تريده وبأسلوب أكيد، ولو كنت فضل غليظ القلب
لانفضوا من حولك. نعم.
بطريقة ليس من باب وثيقة من حلاوة اللسان أو من لسانه حلاوة أو هذا البويك ومراوغ، كلا، عندما يكون الأمر الذي تريده هو ضمن المعصوم وضمن حصولها وضمن ما يشعرها بالسعادة ويكون له إيجابية على الأسرة، بالطبع من الذي يرفض؟ العكس، من هذا شيء إيجابي جدا جدا، وهذا يعود إلى شخصية الرجل. يعني ما في أنا اللي قلنا لازم هيدا المفتاح نستخدمه على كل الأبواب، لأنه الشخصية تختلف من شخص إلى آخر. فبالتالي لربما هنالك بعض الأزواج ممن بالمنطق وبالعقل وبالدين يعني بالإيمان بمعنى حقيقي يصلون إلى ما تريده المرأة ويؤمنون لا ما تحتاجه، بينما هنالك شخصيات لو احتفظنا منها لذكرى الصبح يدير بين تطرشة، يعني آخر همه ما تفرق معه، حتى لو عطته كتبت له معلقات شهائية ولو حتى صرخت وعيطت وكسرت الدنيا آخر همه. فبالتالي هو طبعا بطبيعة طبع الرجل وشخصيته، ولكن بالشكل العام نقول الزوج الحقيقي بمعنى الذي يفهم معنى الزواج ومعنى الإيمان ومعنى الحياة الزوجية بكل عناوينها المتنوعة والمتعددة والمتشعبة، هو الذي يعطي المرأة من دون أن تسأل، وهو الذي يؤمن احتياجاتها لكي يشعر بأنه عندما يعطي الشريك الآخر ما يحتاجه من راحة هو بالتالي يحصل على الراحة، يعني هذا أمر طبيعي جدا. فلذلك هذا الأمر متعلق بطبيعة الشخص.
طيب كسؤال أخير والإجابة في دقيقة واحدة إذا سمحتي، بالنسبة لوسائل الإعلام والحياة العصرية هل ساهمت طبعا في ازدياد هذه الحالة لدى الفرد بشكل عام؟ ماذا علينا أن نفعل كي نقي أنفسنا ونساءنا منها؟
بالطبع لوسائل الإعلام الدور التأثير الكبير، خاصة أقعد وأكرر ليس عند كل الناس، بل هو الإنسان غير المتصالح مع ذاته والذي يعتبر بأنه ما يعرض على الشاشات والذي سيجعله الأفضل والأجمل والأحسن وكل ما يريده يستطيع أن يمتلكه. هنا بالتالي على الإنسان أن يعود إلى العقل، إلى الفكر، أن يتحكم بعواطفه، أن ينظر إلى الواقع بطريقة مباينة، ليس بالطريقة التي تعرض. لأنه أغلب أغلب المشاهدين يعني إنهم عايشين بأسور وسفرات وكذا، هم أغلبهم أحيانا بيبوتوا مجموعة على مفترق الطرق يعني بالواقع. فلذلك علينا هذا التمثيل، علينا أن لا نعيش هذه الحالات، أن نعود إلى واقعنا، إلى قناعتنا، إلى أصالتنا. بهذه الطريق نصل إلى أغلب المفاتيح التي من شأنها أن ترسم السعادة الزوجية وتبني حياة سليمة بعيدة عن المشاكل والخلافات بالمساعدة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لهذا الحضور الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. شكرا جزيلا لهذا الحضور.
شكرا لكم.
شكرا لكم. شكرا.
أجمل تحية والسلام لعالم المرأة. ودي أن أبدي رأيي بما يخص المحور وأقول الزوجة أن تمثل سكنة للزوج في الحياة الزوجية، تعينه ولا تثقل عليه، تساعده وتقتنع بما لديه. ولكن هناك بعض الزوجات يتصفن بالمادية وكثرة المتطلبات التي طبعا ترهق جيب الزوج في أمور هي أكثر الأحيان أشياء غير ضرورية. فأنا أعتقد أن الزوجة المادية هي زوجة غير صالحة ولا يمكن لها أن تحافظ على اتزان حياتها الزوجية. هذا طبعا لأنها أصلا لا تعرف ما يلزمها وما لا يلزمها، فكل ما ترى في السوق هي تريد أن تشتريه. فهنا تكمن المشكلة التي أنا أعبر عنها بعدم القناعة. طبعا هنا لابد للزوج أن يكون حازما ويحاول إقناع زوجته بما لديه حتى لا توصل الأسرة إلى متاهات تدمر الحياة الزوجية. وشكرا حسن حسن من العرب.
نعم شكرا جزيلا للأخت وسن حسن من العراق على هذه المشاركة المسجلة. ومن وسن حسن إلى الأخت عذراء المساوي من العراق، أرسلت إلينا برسالة عبر الواتساب تقول فيها: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وللغالية شيماء، وتحية لك أيضا الأخت عذراء. بما يخص المحور أقول بلا شك أن الحياة الزوجية هي حياة يجب أن تبنى على التفاهم، ولكن إذا كانت الزوجة مادية سوف تتعب كاهل الزوج، لأن هكذا زوجة هي لا تعرف معنى القناعة ولا تدرك أهمية العلاقة الزوجية، فهي تسير وراء المال فقط ولا تعرف كيف تنشئ أسرة متماسكة. فطبعا الزوجة المادية مصابة بداء التبذير لأنها غير قنوعة ولا يمكن أن تستطيع إنجاح حياتها الزوجية، لأن الزوج حتما تتعبه ولا يستطيع فهمها ولا يستطيع أن يستمر بهكذا زوجة. فيجب على الزوجة أن تكون معتدلة سلوكيا ومصروفيا. وأذكر مثل كانوا أهلنا يقولون أن الزوجة المادية تخلي زوجها يسحق ما يلحق. وشكرا شكرا جزيلا للأخت عذراء المساوي من العراق على هذه المشاركة. والآن ينضم إلينا أيضا من العراق عبد الحسين الشريخي. سلام عليكم أخ عبد الحسين.
وعليكم السلام شيماء، تحياتي لكم ولكل مستمعيك الكرام.
تحياتنا لك أيضا.
وشكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج، أفلشتوا قلوبنا. اليوم احنا نحن كالرجال اليوم اللي نطلع ضيم لقلوبنا مثل ما يقولون بالعراق،
يعني حرب معاكسة الآن. حرب معاكسة
إن شاء الله. بس تحياتي للأخت عذراء المسوي، الكلام موجه ليس بالخصوص وإنما بالعموم على النساء البعض وليس الكثير. فأنا اليوم حقيقة مثل ثلج قلبي، يعني أنا مرتاح لهذا الموضوع. نلاحظ شيء، ما مع الأسف الشديد بعض النساء، لا نقول
كل النساء
الأكثرية وإنما الأقليات، تنظر إلى ما بداخل جيب الرجل أو ما بداخل من يحمل النقود وتتلاشى أو تتجاهل كل الأمور الأخرى كأمور للقلب.
نعم عبد الحسين، الظاهر انقطع الاتصال مع الأخ عبد الحسين.
المرأة النكبية نعم. تأتي شيء مع المرأة النكبية تأتي من هذا الباب، أول باب يجعل الأسرة غير متماسكة ويجعل البيت جحيم عندما تكون طلبات المرأة أكثر مما يتوقع الرجل. الحالة المادية للرجل في بعض الأحيان إذا كان موظف يجعل قوته اليومي بطريقة يعني مثل ما يقولون بالعراق يحسبها بالمليم، إذا هي تطلب كثير تريد كثير، أنطني كل يوم أنطني المال أنطني كذا أنا محتاجة كذا، رغم هي لم تحتاج أي شيء، البيت مجهز من أي شيء، الأمور المعيشية سائرة والحمد لله. ولكن المرأة المادية امرأة أنا أقول لا تعيش في أسرة، لا تريد أن تبني أسرة، لا تريد أن تعيش مع زوج، لأن همها الوحيد هو كيف الحصول على المال من الرجل، وكأنه الرجل بند متنقل، ليس كأنه كائن حي كموظف يأتي مثلا بعد المساء أو بعد الظهر يأتي إلى البيت منهك من العمل، منهك من العمل في إذا كان في القطاع الخاص، فيه كل ظنها بأنه المال متوفر في عندما يخرج الرجل متوفر فيه، فهذا شيء يعني أنا أعتبره شيء سلبي للمرأة.
نعم في بعض الأحيان عذرا على المقاطعة أخ عبد الحسين، تكون ردة فعل من المرأة تكون أيضا مادية بسبب سلوك الزوج.
أنا ستشيما إذا تسمين لي وأكون شاكر لفتح المجالي، عندما تريد أن تنتقم من المرأة لا تنتقم من الناحية المادية، الانتقام من الناحية المادية يعني نقول تكسر ظهر الرجل، لأن العيشة في هذا الوقت صعبة جدا، يجب عليها أن تنتبه الأمور التي تحرك بالرجل في النطاق الخارجي من البيت، هي لا تعرف ماذا وكيف يحصل الرجل على المال، كل ظنها أنها عندما يأتي بالمال بالطريقة السهلة، لا لا لا، الرجل يواجه مشاكل الحياة، الرجل يواجه مشاكل العمل نفسه، الرجل يواجه ماذا يحدث في الشارع. أنا أعجبتني مقالة الأخت العزيزة عذراء الموسوي، تحياتي لها من خلال برنامجكم القيم،
شكرا جزيلا.
متفهمة ماذا يريد الرجل، تلك المرأة نموذج أنا أعتبرها كل مثال، مع جل احترامي إلى حضرتكم وجل احترامي كل مستمعيكم وجل احترامي لكل نساء المسلمات، أنا أتحدث عن حالات نادرة.
نعم شكرا جزيلا أخ عبد الحسين، عذرا على المقاطعة، وقت البرنامج جدا ضيق. وهناك رسالة للأخ صبحي عبد الحميد أرسل إليها عبر الواتساب، شكرا للأخ عبد الحسين. نسمع إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد.
تحية لكم يا جميعا. الزوجة المادية هي التي تحب زوجها للمادة وتحب أن تصرف دون تقدير للمستقبل، هنا تحب أن تشابه جارتها بتغيير سيارة أو أساس منزل، وإذا فقر زوجها تبدأ هنا المشاكل بينهما وقد يحصل الطلاق. ونصيحتي للزوجة والزوج، وفر قرشك الأبيض ليومك الأسود، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. وأنا أقول بالنهاية يجب على المرأة أن تنظر للرجل بمنظار المكمل وليس الخصم لديها، وأيضا المرأة التي تتزوج فقط من أجل المال لن تتمتع بالسلام والسعادة يوما ما. طبعا أما موضوع اللقاء المباشر للأسبوع القادم لعالم المرأة هو الدفاع عن حقوقي، حدود وضرورة. طبعا أتمنى للأزواج حياة سعيدة وهانئة وبعيدة عن التركيز على الماديات. شكرا، إلى اللقاء.